أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فقبل أن نبدأ، يعني نحاول أن احنا نستحضر نوايا أن احنا نتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة إن شاء الله معنا حديث جميل من حديث أبي هريرة، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني عظيمة جليلة، ويعني كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جليل، وكم نحتاج حقيقة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلى على النبي، كلنا محتاجين فعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نفهم الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعرف إزاي نودي ربنا سبحانه وتعالى عن طريق إن احنا نتذاكر المعاني العظيمة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. حديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفتح أفقنا على مفهوم من مفاهيم العبادة. احنا لو جينا نحصل الثواب العظيم في هذا الحديث، شوفوا كده معايا: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة، كان العبد الله في عون العبد، نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ايه الثواب العظيم ده؟ يعني ايه الحاجة العظيمة الجميلة الخطيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بيها؟ ان انت ربنا سبحانه وتعالى ينزل معاك ملائكة تستغفر لك، وان ربنا يجعلك في رحمة مستمرة، حتى ان رحمة تغشاك، يعني شملت جميع الذنوب، ان كل ذنوبك تغفر. ايه الحاجة اللي انت لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يعينك، وربنا سبحانه وتعالى يسترك، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك في الدنيا والاخرة، وربنا سبحانه وتعالى ينفس عنك كروباتك. متوقع او متبادر الى ذهن كثير من الناس ان مثلا الحديث ده مرتبط بقيام الليل، مرتبط بكثرة الذكر، ان واحد مثلا يشكر ربنا كتير جدا، مرتبط بمثلا الانفاق، ان واحد ينفق نفقة عظيمة جدا. وتفاجأ ان الحديث بيتكلم في مسألة اخرى، بيتكلم عن معاملات المسلمين بعضهم مع بعض. ان هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيغير مفهوم العبادة، بيعرفنا ازاي ان احنا نصل الى الله سبحانه وتعالى عن طريق علاقاتنا، عن طريق معاملاتنا مرة اخرى. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة العلاقات واهمية العلاقات، وان العلاقة اللي ما بينك ومن فلان موجودة هي مبنية على مجموعة معاملات بجانب بعضها البعض، فالمعاملة دي بتخليك بتؤدي بيك الى انك انت بنيت جزء من العلاقة، والمعاملة دي تخليك بنيت جزء من العلاقة، معاملة جنب معاملة جنب معاملة، بقت هذه العلاقة علاقة قوية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة مفهوم إقامة العلاقات ومفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. إزاي أنك أنت تصل إلى هذا الثواب العظيم، أنك أنت يذكرك الله في السماء، أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملائكة، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله للعبد معناه أن العبد ده يرفع درجات، أن الله سبحانه وتعالى عظيم لا يذكر العبد ذكر محمدة وذكر مدح إلا إذا كان هذا العمل أو هذا العبد له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. العبد اللي ربنا بيذكره، العبد ده بيرتفع، العبد ده بيغفر له ذنوبه، العبد ده بيرحم، العبد ده بينعم، العبد ده بيلقى أفضل، بيفرح ويسر، بيلقى أفضل ما يلقاه العباد بذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تعالوا نفكر كده، يعني ايه تنفيس؟ يقولوا لما يكون واحد مخنوق ده مش قادر ياخد نفسه، يعني نفسه مكتوم، يعني واحد مش قادر، عارفين ضاقت عليهم انفسهم، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إن هو من كتر الهم والغم والنكد ما عادش قادر ياخد نفسه. عارفين لما تجيب قربة وبعدين تقفلها فمش وهي ممتلئة عن آخرها، محتاجة إن هي تتنفس، محتاجة إن يتفتح بس فيها إيه اللي هو يعني مجرد بس سرسوب كده، اي حاجة تخرج الهواء، اي حاجة الانسان ياخد بيها نفسه. الانسان لما الامراض التنفسية، ويعني ربنا يعافينا واياكم، الكورونا واحنا في زمن الكورونا، هذا الوباء الشديد على المسلمين وعلى العالم كله، هذا الوباء بيصيب الجهاز التنفسي فبيخلي الانسان مش قادر ياخد نفسه، بيبقى الانسان يقول لك نسبه الاكسجين في الدم قلت، والراجل نفسه ياخد نفسه فيحاول ان هو يبقى بيشم اي هواء، هو عايز يتنفس. عارفين النفس ده، اطباء الطوارئ فاهمين ده كويس جدا، لما يكون جاي عيان عنده مشكله وجاي في حادثه، اول حاجه الاطباء بيدوروا عليها هو ايه؟ هو النفس. اول حاجه يقول له A P C D الايرواي اللي هو طريق النفس، ان الطريق ده لو اتسد العيان ده فيه مشكله، العيان ده هيموت. قبل ما نتكلم في النزيف وقبل ما نتكلم في اي حاجه تانية، رقم واحد بنتكلمه في نفس العيان. العيان مهم جدا ان هو يتنفس. احيانا الانسان بيصيبه مشكله، بتصيبه مصيبه، وواحد يقول ده للعصاة، ده للكفار، ده للفجار، ده للناس البعيدين عن ربنا. لا، ده النبي عصام بيقول من نفس عن مؤمن. هنا النبي عصام بيغير مفهومنا، ان ممكن اكون واحد، ممكن يكون واحد مؤمن وعنده كرب، ممكن يكون واحد مؤمن وعنده غم، ممكن يكون واحد مؤمن ومتضايق ضيق شديد جدا، يعني ضيق لا يعلم مدى الى الله سبحانه وتعالى. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلم في القرآن الكريم عن نبي من اولي العزم من الرسل، نبي من اولي العزم من الرسل وقد لقى كرب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو كان في كرب عظيم. ابن عباس بيقول الكرب كان الغرق وتكذيب قومه، ان ده اسمه الكرب. ايه ده؟ هو ممكن يكون واحد نبي، ممكن يكون واحد صالح، ممكن يكون واحد مؤمن وعنده كرب. عشان كده، طب هو الكرب ده كرب دنيوي ولا كرب اخروي؟ لا، كرب دنيوي. طب الكرب الدنيوي ده سبب دين ولا سبب دنيا؟ عادي، ممكن ده وممكن ده. احيانا الانسان بيكرب لاجل مصلحته الدنيويه، واحيانا الانسان بيصيبه الكرب لاجل تكذيب الناس واجل بعد الناس عن ربنا او لاجل مشكله دينيه. عارفين زي كعب بن مالك كده، لما ربنا سبحانه قال: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. عنده ضيق، عنده حدث شديد في صدري، عنده كرب شديد. ربنا سبحانه وتعالى امتن على اهل الايمان ان هو قال فنجيناه واهله من الكرب العظيم. هنا ده مش اي كرب بقى، ده طبعا يعني يبتلى المرء على قدر دينه. سيدنا نوح من اولي العزم والرسل، فالكرب اللي هيقابل سيدنا نوح كان كرب ايه؟ كان كرب عظيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن ابراهيم وقال ان هذا هو البلاء المبين. ولما تكلم عن موسى النبي الاخر من انبياء بني اسرائيل، نبي من اولي العزم من الرسل، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا موسى قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومه من الكرب وقومه من الكرب العظيم. برضه أيضا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن موسى وهارون قال إنه ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون ومن إيذاء فرعون أو من الغرق ومن الهلاك. ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى وهارون من الكرب العظيم. قال قتادة استعباد فرعون وقال السدي الغرق. يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاه من الكرب العظيم. اللي أنا عايز أوصل به من هذا السرد إن أحيانا أهل الإيمان بيكون عندهم كرب، لأن في ناس متخيلة بما إن أنا ملتزم أو بما إن أنا متدين أو بما إن أنا مصلي أو بما إن أنا بقرأ القرآن أو بما إن أنا بقول الأذكار بتاعي أو وحافظ على الأذكار بما إن أنا ما بأذيش حد بما إن أنا أخلاقي حلوة معناها إن أنا مش هأقابل نوع من أنواع البلاءات أو نوع من أنواع الكرب أو نوع من أنواع الضيق. وبالعكس إذا أصابه بلاء أو إذا أصابه كرب يبدأ إيه يشك في الله سبحانه وتعالى ويبدأ يتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة سيئة لأن فهمه عن الله ضعيف. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء وهم أفضل خلق عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالكرب وابتلاهم أحيانا ببلاءات شديدة أصابهم معها غم. هل يا ترى سيدنا موسى وسيدنا هارون سيدنا نوح لما أصابهم الكرب كانوا مش مؤمنين؟ لا لا لا، دول أعلى الناس إيمانا، ده إيمان يعني أرسخ من الجبال، ومع ذلك يصيبهم كرب. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا يونس قال وذا النون ذهب مغاضبا فظل أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فربنا تكلم عن أن يونس عليه السلام أصابه غم. يبقى هنا لما الإنسان أنت بشوف اللي قدامك أصابه غم أصابه كرب أصابه ضيق أصابه نعمل إيه؟ النبي عليه السلام هنا بيحضنا ان انت ما تستخسرش وقت. احيانا التنفيذ ده عارفين لما يكون في حاجه منفوخه قوي وانت بتفتح الصمام بتاعها فتلاقيها ايه، عارفين حاله الضغط لما يكون فيها ضغط عالي قوي وانت فتحت الصمام فبدات تنفس بعض الهواء فبدا الضغط يخف شويه. احيانا التنفيذ ده بالكلام، يعني احيانا واحد محتاج منك انك تديله وقت عشان تسمعه، ده تنفيذ. احيانا التنفيذ ده يكون بالفلوس، انك انت هو مثلا عنده كرب مالي عنده مشكله ماليه وانت معاك فلوس فتروح تدفع له الحاجه ديت وتروح تبادر وتساعد ان انت تسد دينه انك انت تقلل مصاريفه انك انت تشتري له حاجه فخففت عنه مرحله من المراحل او انك انت وقفت جنبه في موقف من المواقف. هنا احيانا بيكون الكرب ده ان هو محتاج انك تشفع له شفاعه، مثلا انك انت هو محتاج يتوظف وانت عندك معارف كتير، هو محتاج عنده مثلا مشكله مع ابنائه وانت عندك معارف مثلا انك انت ممكن الحكم من مدرسة من مدارس أو مثلا في وظيفة من الوظائف أو إن إنك تشفع له في مسألة إن هو في ظلم وقع عليه وإنت ممكن إنك أنت ترفع هذا الظلم بإنك أنت تشفع اشفعه فلتؤجره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. إن أنت الكربة دي أحيانا بتكون كربة دنيوية، يعني سببها أقصد دنيوي، سببها مالي، سببها مشكلة ما بين اتنين، سببها علاقة سيئة، واحد وقع عليه ظلم في حاجة معينة بسبب نوع من أنواع المشاحنات، وانت تقدر تحل معاه. أحيانا بتحل بالوقت، أحيانا بتحل بالفلوس، أحيانا بتحل بالمعارف، انك انت تستطيع انك انت تحاول انك انت تفك الضغط، انك تفرج هذا الكرب، انك انت تروح هذا الكرب، انك انت تقلل هذا الضيق عنه. هنا النبي عصام بيقول ان الانسان اللي بيعمل ده وبيستخسرش وقته ولا فلوسه ولا مجهوده ولا معارفه في ان هو يفرج كروب المسلمين، هنا النبي عصام بيقول نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة. هي ايه كرب يوم القيامة؟ كرب يوم القيامة ده جماعة كبيرة قوي، كرب يوم القيامة دي كبيرة قوي قوي. انت متخيل كرب يوم القيامة؟ متخيل ان واحد يوم القيامة واقف على الصراط ومش عارف هيعدي ولا مش هيعدي؟ متخيل واحد يوم القيامة واقف على القنطرة وفي حق مثلا لاخوه ولا الجار ولا لصاحبه ولا لزوجته او لابنائه او لحد من الناس اللي احتك بيهم في حياته وهو عليه له مظلمة ومش عارف يعدي ومش عارف يمر، نفسه يدخل الجنة ولكن المظلمة دي تقف امامه كربة شديدة. متخيلين ان واحد مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وياتي يوم القيامة بتقصير في الصلاة، بتقصير في الصيام، بتقصير في الزكاة، كربة شديدة. متخيلين واحد أدى العبادات لكنه مقصر في حقوق العباد، وقد أساء إلى هذا وضرب هذا وشتم هذا، ويجي يوم القيامة كفة الحسنات مش قد كفة السيئات، كفة السيئات أعلى من كفة الحسنات. هو هنا في كربة شديدة. هنا الإنسان لما بيكون مضغوط، لما بيكون مكروب، بيبقى محتاج حد ينفس عنه. هنا النبي عصام بيعدنا عن الله سبحانه وتعالى، وعد الله سبحانه وتعالى ان الانسان اللي بينفس كروبات الناس بالمجهود بالكلام. احيانا يا جماعة احيانا بيكون واحد عنده مشكلة ونفسه يلاقي حد يتكلم معاه، بس هو فقط بيلاقي حد يتناقش معاه. احيانا هو لما بيتكلم بيرتاح، وهذا ليس دائما، واحيانا بيكون هو محتاج فعلا، محتاج ان حد يعينه، محتاج ان حد يشوره، محتاج ان حد امين يتكلم معاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا، بيقول لنا اللي بينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا مسألة تنفيس الكربة يعني مش لازم يكون تنفيس تام، لكن كل ما الإنسان ينفس تنفيس تام، يعني كل ما الإنسان يمشي في حاجة أخيه أو يخفف عنه تخفيف تام، كل ما يحل المشكلة من جذرها، كل ما ده يكون له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. هنا نلاحظ الثواب. أول حاجة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى الراجل ده نفس كربة في الدنيا، فإذا بالجزاء، الجزاء من جنس العمل، ان ربنا سبحانه وتعالى ينفس عنه كربة. بس طبعا يختلف تماما كربة الدنيا بكربة يوم القيامة، لان كربة الدنيا في الاخر انت هتموت والكربة هتنتهي، لكن كربة يوم القيامة، يوم القيامة خلود بلا موت، يعني اما الى جنة واما الى نار. فكرب يوم القيامة عظيمة. يوم الدنيا بيوم 24 ساعة، لكن يوم القيامة يوم مختلف، ده يوم مقداره 50,000 سنة، وبعد ذلك يؤتى بالموت فيسبح، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. فالمسافة مختلفة، والمدة مختلفة، والطبيعة مختلفة، والنوع مختلف، ونوع العذاب مختلف. انت في الدنيا اخر حاجة ممكن توصل لها في كرب الدنيا ايه؟ انك تكون بائس، انك تكون فقير، انك تكون معذب في الدنيا، انك تكون مبتلى بالمرض، انك تكون فقدت الصحة والمال والصحبة، يعني اللي هو بؤس الدنيا، اللي هو يؤتى بأبأس اهل الارض. ثم يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. عارفين يعني ايه واحد نسي؟ اللي هو من كتر النعيم بقول له هو انت كنت تعبان؟ قال له انا كنت تعبان، انا عمري ما تعبت، انا اللي انا شايفه ده انا ما شفتش تعب في حياتي، اللي انا خدته ده اقل يعني اعلى واعظم بكثير مما كنت استحقه في دنيا. ايه اللي انا صبرت عليها؟ ما صبرتش على حاجه اصلا، ولا كان في حاجه اصبر عليها. لما راى النعيم العظيم، ولما راى الفرح والسرور وما اعده الله سبحانه وتعالى له جزاء الصبر، ده ابأس اهل الارض. طيب يبقى اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا مساله ان احنا محتاجين ندور على اصحاب الكروبات. يعني ايه؟ يعني لو ناخد من الحديث ده شاهد، يبقى احنا بندور على الانسان اللي عنده ضيق، بندور على الانسان اللي عنده مشكله، يقولوا معادن الرجال تظهر فيه مواقف البلاءات. لما تلاقي واحد متضايق، لما تلاقي واحد تعبان، لما تلاقي واحد عنده حالة وفاة، لما تلاقي واحد عنده مشكلة، هنا تظهر معادن الرجال. في واحد في علاقات، في ناس ما بتبنيش العلاقة إلا في وقت الايه؟ وقت الفرح، يعني وقت الأكل تلاقيه بيجي، وقت الجد ما تلاقيهش بيجي، وقت ما نحتاجين شغل تلاقيه ايه؟ تلاقيه مش موجود، وقت ما نحتاج فرح والناس قاعدة تهزر وتضحك، يعني في قعدات السمر والفرح تلاقيه موجود، وفي قعدات الجد والتعب والتفكير والبذل تلاقيه مش موجود. لا، النبي عصام بيعلمنا انك انت لو عايز تدخل الجنة، ولو عايز ربنا يفرج عنك من كرب يوم القيامة، حاول انك انت تكسر من تقوى الله، تجتهد انك تحصل تقوى الله، حاول انك تحصل عبادات كتير. طب يا رب، النبي عصام بيقولك طيب افتح لك باب تاني، لو مش قادر على كثرة العبادات وكثرة التقوى، مش قادر ان انا اكون من العباد الزهاد، هنا النبي عصام بيشرح لنا، بيفتح لنا باب من ابواب الخير. ايه هو؟ انك تروح لواحد مكروب، واحد متضايق، واحد تعبان، واحد في ضيق، واحد مغموم، وتحاول انك انت تفرج عنه. تفرج عنه، عارفين لما واحد مستوحش وتؤنس الوحشان، واحد خايف تؤمنه، واحد هلوع جزوع تطمئنه، واحد تذكره بالله سبحانه وتعالى، واحد مريض من شدة المرض ومن شدة الجزع عنده نوع من أنواع الخوف الشديد فتروح تطمئن قلبه وتذكره بالله سبحانه وتعالى. هنا من نفس عن مؤمن كوبة من كوبة الدنيا فرج الله عنه، أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنقل لكم قبل أن أنقل، يعني قبل ما أشرح هذا المقطع من الحديث، قول ابن رجب يقول: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، هو مأخوذ من تنفيس الخناق، زي الحبل اللي مربوط كده إيه على القربة، فمحتاج ان هو بس يتفتح شوية عشان يفك الضغط. قال: كأنه يرخى له الخناق حتى يأخذ نفسا، والتفريج اعظم من ذلك، وهو ان يزيل الكربة فتفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. يعني بيقول كلمة نفس غير ايه فرج. لما يقول نفس عنه كربة، يعني بيقول إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة بمجرد التنفيس، طب ماذا لو فرجت؟ يعني ماذا لو أزلت هذه الغمة والكربة أصلا عن هذا الرجل؟ ماذا لو أنك أنت حلت المشكلة من جدرها؟ يعني كان عليه ديون، فأنت ممكن تقول له أنا ممكن أساعدك في الفلوس ديت، وممكن تقول له أنا هشيل الدين ده كله، دينك ديني وعيالك عيالي. قال له ما تشيلش هم. ده يا جماعة دي كلمة كفار في قريش، يعني مش كلمة المؤمنين. يعني كان راجل عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أنا خايف إن أنا أروح عشان عندي عيال وعندي ديون. فالراجل من الشدة، وهو تخيلوا دول كان هذا عمير بن وهب يقول عليه شيطان قريش. فقال له دينك ديني وعيالك عيالي. قال له ما تقلقش على الديون وعلى ايه على العيال، اذهب لتقضي مهمتك. ده تخيلوا يا جماعه، ده في الجاهليه، ده في الكفر. فما ينبغي على اهل الايمان يكون اعظم من هذه الاخلاق العظيمه، اذا كان هؤلاء يجتمعون، وكان هؤلاء اجتمعوا على معصيه الله، فاولى باهل الايمان واولى لهم ان يجتمعوا على طاعه الله، وان تكون علاقه المسلمين بعضهم بعض علاقه التفريج وعلاقه التعاضد والتناصر. طيب المقطع الثاني من الحديث نوع صنب يقول: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني يسر على معسر، يعني واحد عليه فلوس، عليه ديون وحل الدين. انا مثلا كنت عايز اشتري حاجة، فروحت استلفت من واحد فلوس عشان ايه، عشان اشتري هذا الايه هذا الامر، وقلت له والله انا هرد ليك الفلوس مثلا بعد 6 شهور، بعد سنة. وبعدين جيت بعد سنة انا معسر، معسر يعني مش معايا فلوس. طيب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنذار المعسر واجب، يعني واجب شرعا إنك أنت ما تروحش ترفع الشيك اللي عليه للمحكمة. أنت كده تأسم، أنت كده عصيت ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت عارف أنه معسر. لو أنت عارف أنه بيماطل أو عنده فلوس وبيحاول يلف ويدور وبيخدعك، خلاص روح ارفع أمرك للقاضي أو للجلسة العرفية أو شهر بيه أو حاول تاخد حقك بأي طريق. لكن انت عارف ان هو معسر، عليه ايجار، عليه فلوس، هو معسر مش معاه، يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى امر اهل الاسلام ان اذا كان الانسان معسر ان هو يضع عنه، او ان هو معذرة ان هو ينظره. يعني ايه؟ يعني يقول له إيه خلاص انا هعطيك وقت زيادة لحد ما إيه تجيب الفلوس، انك انت تيسر عليه. لكن في فرق انك انت تعمل دوت، تعمل هذا الامر انك تيسر على المعسر امر الدين، وهذا امر واجب، وفرق انك انت تساعد معاه. ايه بقى المساعدة معاه ازاي؟ قالوا المساعدة معاه اما انك انت تكون انت صاحب الدين، او انك انت تكون واحد خارجي، يعني واحد برا الموضوع اصلا، انت مالكش في الموضوع خالص. انت عرفت ان مثلا ان فلان عليه دين لفلان، وان فلان ده معسر وحل الدين، يعني معاده جه، وفلان هيبدا يطالبه بيه ويقول له فين الفلوس، انت اتفقت معايا انك تجيب الفلوس في شهر 3، ادي احنا دلوقتي في شهر 3، فين الفلوس؟ فقالوا ومن يسر على معسر، يعني ايه؟ يعني هو راح لصاحب المال وقال له الراجل ده معسر فضع عنه، فده من نوع التيسير، او ساهم معاه في الفلوس، او ده نوع اخر من الايه من التيسير، او ان هو يضع عنه اصلا هو صاحب بقى المال، قال له انا مثلا انت عليك 1000 جنيه او عليك 10000، فانا اضع عنك 5000 وهات 5000 بس. او يقول له والله انت مثلا معسر ممكن تجيب فلوس امتى، فيقول له والله انا هعطيك فلوس كمان شهرين، اعطيني شهرين كمان ان انا اجمع الفلوس. قال له لا لا انت معاك سنة كمان. هنا عمل ايه؟ هو يسر على معسر. انما عصام بيقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. في يا جماعه ناس ميسره، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في واحد ميسر لليسرى وفي واحد ميسر للعسرى. في بني ادمين كده تلاقي كل حاجه في حياته سهله. ليه؟ لانه مسهل على الناس، لانه بييسر على الناس. انما اصلا بيحضنا اذا كان ليك حق ولقيت اللي قدامك مش قادر يوفي الحق، مش عشان انت مش صاحب الحق، انت صاحب الحق والحق ليك وكامل الحق ليك والحق ثابت ليك ومحدش ينزعك ان ده حقك، لكن لان اللي قدامك ضعيف، لان اللي قدامك عاجز، لان قدامك لا يملك ان هو يعطيك حقك. هنا النبي عصام بيقول انت سهل، سهل عليه مع ان انت عارف ان ده حقك، عارف ان هذا مما تستحقه انت، وعارف ان هو اللي اخطأ انه اعطى كلمة وهو مش قدها، وعارف ان هو ضعيف، ومع ذلك انت ما جرحتوش وما شهرتش بيه، انما يسرت عليه. النبي عصام بيقول ان هذا الذي يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى ييسر له. ييسر له بقى فين؟ في اي حاجه في الدنيا. لما تيجي بعد كده تقضي انت حاجاتك في الدنيا تلاقي ربنا بييسرها لك، تلاقي امورك ماشيه يعني عارفين زي السكينه في الجبنه كده، ماشيه بسيطه سهله جميله، اللي هو واحد حياته سهله بسيطه، وفي واحد حياته معقده تحس ان انت كل حاجه فيها مشاكل، كل ما يدخل في حاجه فيها مشاكل. في واحد ميسر ليه؟ لانه بييسر على الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل. يعني ايه وضع عنه؟ يعني قال له انا ليا 100000 عندك وانت وانا حل الدين، فقال له طيب اعمل ايه؟ قال له التاني كان صادق، التاني خدوا بالكم ليل واجد يحل عرضه وعقوبته. يعني ما ينفعش انك انت تكون معاك فلوس تجد مال، وانك انت تقعد تتلوى وتخادع عشان ما تديش فلوس تقول اصل انا مش معايا. لا، هنا ده انت تعاقب على ذلك. لكن لو انت فعلا معسر مش معاك، اللي هو واحد مش معاه فلوس وحاول يجتهد ومش معاه، هنا يروح لصاحب المال يقول له انت ليك فلوس، يكون صادق انت ليك فلوس عندي والدين حل، لكن انا مش قادر اعمل، مش قادر اعطيك الان لان انا معسر. النبي عصام بيقول هنا الراجل الصادق ده اللي قال الكلام ده هو فعلا يعني فعلا معسل، التاني قدامه حل ان هو ينظره الى ميسرة، يعني يقول له خلاص لما ايه لما يكون معك فلوس تجيبها على طول، وممكن يقول له طب اعطيك فرصة كمان. هنا يسر له ان هو ده الوقت كمان عالي، وممكن يضع عنه ممكن المبلغ كله يضع عنه يعني ايه؟ يعني يسقط الدين. يقول له خلاص انت عليك 100000، خلاص انا بتنازل عن 50 او بتنازل عن 25 او بتنازل عن 70 وهات الباقي. واحيانا ممكن يضع عنه كله. النبي عصام بيقول من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل، ان كان في واحد بيتعامل في السوق وكان بيدين الناس، فربنا سبحانه وتعالى سأله يوم القيامة كان هذا التاجر إذا وجد معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما كان يوم القيامة تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، يعني ربنا ما حسبوش، ربنا دخله الجنة مع أن الراجل ذاك ممكن يكون عنده معاصي كتير، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما حسبوش. فقال بما يا رب؟ قال بتجاوزك عن الناس، فنحن أحق بهذا منك. إن إذا كنت أنت بتتجاوز عن الناس وأنت ليك حق، وربنا سبحانه وتعالى له حق عندك لأنك فرطت في طاعة الله أو أنك أنت عصيت ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يتحمل عنك هذه الأشياء، يتحمل عنك الحقوق العباد. يعني لو كمان لك حق عند الناس ربنا يرضي الناس، يقول له فلان خد القصر ده وضع عنه، وخد الحتة دي في الجنة وضع عنه، وأنا هديك مكانه في الجنة أشياء ونعيم وضع عنه. ربنا يتحمل عنك ليه؟ لأنك كنت تتجاوز عن عباد الله رجاء ما عند الله. إنك أنت إن بيقول لعل الله أن يتجاوز عنا، يعني بيقول أنا بعمل ده لأني نفسي إن ربنا يغفر لي، فغفر الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يبقى هنا المقطع الثاني من الحديث: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنه ييسر لليسر، أعطى من ماله، أعطى من وقته، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى ده ييسر للطاعة. يبقى تلاقي الدين بالنسبة له سهل، تلاقي الطاعة بالنسبة له سهلة، تلاقي الخير معاه موجود، تلاقي حياته بركة، تلاقي معاملاته بركة، تلاقي علاقاته بركة، تلاقي ميسر في حياته، تلاقي الحاجة اللي بيعملها بسيطة ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها. ليه؟ يسر للطاعة. في ناس يا جماعة الطاعة بالنسبة لهم صعبة جدا، وفي ناس الطاعة بالنسبة لهم ميسرة جدا. ليه؟ لأن هذا بذل لأجل هذا التيسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا جماعة الستر يا إما ستر معنوي يا إما ستر مادي. يعني ستر مادي يعني راح جاب هدوم، راح جاب ثياب، ولقى واحد فقير ما عندوش فلوس يجيب بيها ثياب لنفسه ولا لأبنائه، فهو راح إيه جاب له بطانية ولا جاب له جاكيت ولا جاب له ولاده هدوم. ده ستر مسلما. إنما عصام بيقول اللي بيستر مسلم هو من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيستر عيوبه وبيستر ذنوبه وبيستر ثياب ويستر عورته. ان انت واحد، في واحد ربنا سبحانه وتعالى ابى الا ان يفضحه في الدنيا والاخرة، وفي واحد ربنا سبحانه وتعالى كشف عورته وفضحه على رؤوس الاشهاد، وفي واحد ربنا سبحانه وتعالى ستره بدنيا وستره معنويا، ستره في الدنيا والاخره. طبعا في بلاءات شديده في مثل هذا. انا مش بتكلم على ان ان ان, إن احيانا الناس بتفسر الاشياء في معاملات الله خطا، ان احيانا ربنا بيبتلي العبد ليرفع العبد درجات، واحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العبد حتى يتوب العبد من معاصيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. خدوا بالكم، شوفوا الثواب. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رقم 2: يسر الله عليه في الدنيا والأخرة. يعني واحد كرب يوم القيامة ربنا ينفسها عنه ويفرج عنه. رقم 2: ربنا ييسره لدخول الجنة، ييسر له الطاعات، ييسر له أموره في الدنيا. رقم 3: ربنا يستره عنده ذنوب، فربنا يستر له الذنوب ديت في الدنيا والأخرة، يستره ماديا ويستره إيه ويستره معنويا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته يوم القيامة حتى يفضح الله بها في بيت. في ناس يا جماعة لما بتطلع على عورة، والعورة يعني سوءة، يعني حاجة بتخلي الإنسان يبقى متضرر، متضايق، زعلان، مش عايزها تظهر. في واحد لما بيطلع على خطأ من أخطاء أخوه، بيطلع على خطأ من أخطاء زميله، بتطلع على خطأ من أخطاء صاحبتها، بتطلع على خطأ من أخطاء جوزها، بتبدأ تعمل إيه؟ تجيب الطبلة وتبدأ تعمل زفة. وفي واحد بيستر. احنا محتاجين ده، محتاجين يبقى انا نقيم علاقات مع بني ادمين عندهم من النضج والايمان، اللي بيستر لما يطلع على عورتك يسترك، لما يلاقي عندك غلط ما يعيكش بيه، ما يتكلمش عليك من وراك، ما يروحش يفضحك عند الناس، يبقى عنده اخلاق، يبقى بيعرف يتعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي بيفضح المسلم ده، قال: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل ايمان في قلبه، اياكم وتتبع عورات المسلمين. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره، وفضحه في على رؤوس الخلائق. ان هنا يا جماعه في ناس بتتبع العورات. يعني ايه بتتبع العورات؟ يعني هو نفسه بيدور على المشاكل، بيدور على الاخطاء، يعني يقعد يدور فلان عمل ايه وفلان عملت ايه وفلان راحت فين وفلان قالت ايه. وفي واحد اول ما يقابلك لازم ايه يطلع لك عندك عورة وسوءة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من ستر مسلم، بيقول لك انت ما تتبعش العورة. ده لو العورة وقفت يعني قدرا كده، وقعت تحت عينيك وانت شفت مشكلة، حاول تسترها، وحاول انك انت تدافع عنه، حاول انك انت تهذبه، حاول انك انت تصلحه من غير ما تفضحه، انك انت ما تفضحش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس بيفتش في أفعال الناس، بعض الناس بيحاول يبحث عن أخطاء الناس. عارفين يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه؟ إن أنت واحد يبقى يبص على أخطاء الناس ويشوفها، ولو الخطأ بسيط جدا 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 يكبره ويحط عليه السكوب ويفخمه ويقعد يتكلم في النهار لحد ما يعني حسك إن المشكلة دي مشكلة أمة. وفي واحد لما بيطلع وهو نفسه هذا الذي يفعل ذلك في عورات الناس، إذا 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 نظر إلى عورات نفسه وهو عنده عورات كثيرة جدا هو لا يراها أصلا، يعني شايف نفسه جميل جدا وشايف الناس كلها عندها مشاكل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه علينا أن نستر عيوب الناس. إنك لو طلعت قدر على عيب حد اسكت. أحيانا الصمت حلو، وبالذات يا جماعة في الأعراض. يعني لو أنت شكيت، لو أنت في حاجة بصيت عليها وما عجبكش فيها الكلام، وأنت مش شاهد ولا مطلوب للشهادة ولا ليك في الموضوع، اسكت. بلاش تتكلم في الناس، وبلاش تتكلم في أعراض الناس. الأعراض ده، العرض ده اللي هو موضع المدح والذم، اسكت. الصمت أحسن، السكوت أحسن، من صمت نجا. كان بعض العلماء يقول أدركت بهذه البلدة أقوام كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. قال ان انا شفت ناس كانوا لهم عيوب كتير قوي، وبعدين لما هم كانوا بيطلعوا على عورات الناس ويسكتوا وما يفضحوهمش، ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس تسكت عن عيوبهم حتى ان العيوب دي ما عادتش موجودة. وفي ناس العكس، ان كان ما لهمش عيوب، وبعدين لما بدأوا يتكلموا في عيوب الناس يقول لك الشيخ فلان عنده مشكلة كذا. والله الواحد لما بيقعد يقرأ المنشورات على الفيسبوك ويسمع الناس، يعني احيانا ربنا يا رب يعافينا يا رب ويثبتنا واياكم ويعلمنا الخير ويرزقنا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتقعد تفكر كده، هو يعني انت ما شفتش في الشيخ فلان الا المشكلة ديت، اللي هو ايه، واحد عنده مشكلة انه يمدح حد، يقولك والله فلان ده انا هو عنده حاجات كويسة في واحد اتنين تلاتة حاجة، يعني يعلم القاسي والداني بانها خير في هذا الرجل، بس هو عنده مشكلة. يا ابني هو انت لازم، هو انت نازل من بطنك، من بطن والدتك، لازم تقول بس هو عنده مشكلة؟ ما بيعرفش يمدح حد من غير ما يقول بس هو عنده مشكلة، ما بيعرفش يتكلم في حاجة لما يقولها بس هو فيه كذا. ليه يعني، لماذا نصر على إظهار عيوب الناس وهي عيوب؟ أنا لا أتكلم أن هذه ليست عيوب، إنما إذا أنت ليس هناك حاجة لنشر هذه العيوب، ولا هناك حاجة لتحذير المسلمين من هذه العيوب، ولا هذا العيب أنت أمرت شرعا أنك أنت تبينه حتى لا يضل الناس مثلا في مسألة من المسائل، ليه تتتبع عورات الناس؟ وليه تتكلم في أعراض الناس؟ وليه النبي عصام هنا بيقول يا جماعة، بيقول لنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى الثواب الثالث ان احنا نستر المسلمين. طيب الناس، في واحد مستور الحال، يعني ما احنا مش عارفين عنه حاجة، ولو طلعنا على عورة من عوراته هنا الاصل ان احنا نستره. وفي واحد صاحب ديانة وصاحب خير، وده اذا طلعت على عورة من عوراته، يعني هقول لك انما صاحب يقول اقيلوا ذوي الهيئات عشيرتهم. يعني لما تلاقي واحد صاحب هيئة له مكانة في المجتمع وراجل صالح معروف في وسط الناس بالصلاح، ولقيت له عيب، مش لازم تتكلم على هذا الرجل ولا تخوض في عرضه، انما انك انت تستره. وفي واحد مفسد في الارض، علم على فساد معين، بيغير الدين، بيحرف الدين، بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بمجاهر بمعصية، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنة الا من ابى، قال ومن يأبى رسول الله، قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عمل بالليل ثم يصبح ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فبات يستره ربه فأصبح يكشف ستر الله عليه. يعني هو ربنا سترك بالليل، واحد يقول لك تعالوا ده أنا كنت بالليل سهران في الحتة الفلانية، واحدة تقول لك تعالي، واحدة تقول لك تعالي ده أحكي لك أنا امبارح عملت إيه، ده أنا امبارح قابلت فلان وعملت كذا وعملت كذا. يا بنتي أنت ربنا سترك في الدنيا، خلاص بقى استوي نفسك. إن يا جماعة إن إحنا لا ينبغي علينا إن إحنا نفضح الناس. طيب في واحد بقى علم على بصيرة معينة، تاجر مخدرات، هل اقول اشتغل ايه ده، انا احذر الناس من المخدرات واحذر الناس من المعامله معاه، لان هو هنا انا ما عدتش خايف عليه هو، انا بقيت خايف على الناس منه، يعني بمراعاه مصلحته شخصيه ومصلحه ان هو يتدين ويتقرب من الله، مساله معتبره جدا. لكن احيانا بيبقى في ناس انت خلاص هو في مصلحه اكبر من مساله ان هو ايه، ان هو تخاف على ان هو يستر، لان هو اصبح خطر على المجتمع. فهنا لا ينبغي ستره، انما ينبغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس منه. وده من المواضع البسيطه القليله اللي بيحل فيها الغيبه، ان احنا نغتابه او ان احنا نسكبه بالشر حتى نحذر الناس من شره. وطبعا دي مش مساله واسعه، لان كل واحد بقى متضايق من واحد يقول لك ايه ده انا بحذر الناس، يا راجل طب عيني في عينك كده، اتق الله. يعني انت قاعد تتكلم على اخوك بتقول لي بتحذر الناس، هو عمل ايه عشان تقول لي بحذر الناس؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. لاحظوا يا جماعه، لاحظوا ان الثوب لما بتكون متقطع بيظهر العوره، ولاحظوا ان هي عوره حقيقه. يعني انا مش بكلمك ان انت تدافع وتقول هي مش عوره، في اخطاء حقيقيه، في اخطاء حقيقيه عينك بتطلع عليها، انت تراها او تسمعها او تحتك بها، ينبغي عليك ان تسترها، لانها من المعاملات الجميله التي امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ان نستر مسلما. طبعا في فرق يا جماعه ما بين التاصيل، لما واحد يكون بيأصل لباطل فانت هنا يرد التاصيل بالتاصيل وترد الكلمه بالكلمه، وما بين واحد ارتكب فعل في نفسه فهو هذا الفعل فيه خطا او فيه معصيه او فيه عيب من العيوب، ويقولوا العوره تستر. اللي الثياب بتستر ليه؟ الثياب بتستر العورات. هل العوره دي مساله حرام؟ لا، العوره دي مساله من ده جزء من الجسد الانسان، ولكن ينبغي ان تستر، وكذلك عورات اخلاق الناس. طيب المقطع الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا مسألة العون، إن احنا جماعة محتاجين إعانة من الله سبحانه وتعالى، محتاجين إعانة. يعني إيه إعانة؟ يقولوا واحد محتاج حد يعينه، فإحنا محتاجين إن ربنا يعيننا. يعيننا على إيه؟ يعيننا على العبادة، يعيننا على ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ان احنا في كل يوم في الفاتحه بنقول اياك نعبد واياك نستعين. محتاجين عون من ربنا عشان ربنا ياذن لنا نحن نعبده. يعني يقولوا لا اعانه، لا عباده بلا اعانه. يعني انت مش تعرف تعبد ربنا من غير اعانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معنى عظيم من معاني عون الله سبحانه وتعالى، ان انت لو عايز ربنا يعينك، من ابواب طلب، من ابواب الاعانه انك انت تعمل ايه؟ انك انت تطلب الاعانه، تقول له يا رب عني، اللي هو اياك نستعين، يا رب انا بستعين بيك يا رب. ان انت تدعي تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اتي نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا باب اخر من ابواب الاعانه، غير الدعاء وغير الطلب. ايه هو بقى؟ انك انت تعين الناس. عين الناس على ايه؟ انك انت تشوف واحد محتاج حاجة تعينه فيها، واحد محتاج منك حاجة تعرف تعينه بيها، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. انت ممكن تعينه بشهادة انك تشهد معه، ممكن تعينه بوقت، ممكن تعينه بكلمة، ممكن تعينه بخبرة حياتية تدل عليها، ممكن تعينه بانك انت بفلوس، انك انت تساعده. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انك انت إذا ساعدت الناس وأعانت الناس ربنا يعينك. طب ربنا يعيني على إيه؟ ربنا يعينك على نفسك، وربنا يعينك على العبادة، وربنا يعينك في الدنيا وأمور حياتك، وربنا يعينك في الآخرة إنك تنجو من عذاب الله. ربنا يعينك ويسلك أسباب القوة وأسباب النجاة، أسباب إنك تخرج بها من عجزك إلى قوة الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تخرج من ضعفك إلى عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته، إنك أنت بتقول يا رب فربنا سبحانه وتعالى ينجيك، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك. يقولوا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل ما كان ولا ما دام؟ بعض العلم يعني تكلم في هذه المسألة، يقول هل ربنا سبحانه وتعالى يعينك طول ما انت بتعين الراجل؟ يعني انت يعني مثلا فلان محتاج حاجة ومحتاج مساعدة مني، محتاج فلوس وانا معايا فلوس، هل طول ما انا بديله الفلوس يعني في لحظة استلام الفلوس منه وانا بعطيه هنا ربنا يعني على الطاعة، فالاقي نفسي صدري انشرح للطاعة والاقي نفسي حسيت ان انا بقى يعني عايز اقرب ربنا اكتر، ولا ده مقتضى ما دام يعني طول ما انت بتعين ربنا بايه بيعين، ولا ما كان العبد في عون اخيه يعني مجرد انك انت بتعين اخوك ربنا بيعينك في امور حياتك العامة. فقالوا لا، هي ما كان لفظ الحديث ايه، ما كان العبد في عون اخيه، انك انت وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى لو لقيت اخوك محتاج حاجة ساعده. وده جماعة مسألة مهمة جدا في تصور العبودية لله سبحانه وتعالى، ان في واحد بيتصور العبودية ان انا اعتزل الناس، اصل الناس بتضايقني، اصل انا اقعد بقى في اوضه لوحدي ومليش دعوه بحد ان انا مش عايز احتك بالناس لان احتك الناس بيضايقني، اصل انا قلبي بيتغير لما بحتك بفلان وقلبي بيزعل لما فلان بيقول كلمه. هنا نبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا مفهوم اخر، مفهوم العبوديه اللي هي مفهوم انك تحتك بالناس وانك انت تحاول تساعد الناس. يا جماعه دي نفسيه جميله قوي، نفسيه العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا انك انت تعطي ما تاخدش، بيعلمنا انك انت تبقى دايما معطاء، انك انت تفضل عمرك كله بتدي، انك انت لحد اخر لفظ لحد اخر نفس في عمرك وانت بتدي. شوف الحديث من اول كلمة في الحديث، انك انت تفرج عن واحد كربة، انك انت تيسر على معسر، انك انت ده واحد ممكن تنفس عنه بكلمات ووقت بمشورة بمصاحبة بجاه بشفاعة. والحاجة التانية انك تيسر على مؤسر بالفلوس، عليه ليك فلوس وتقول له يا عم انا وضعت عنك لان انا حاسس ان انت عليك فلوس وحاسس انك انت مؤسر، انك انت تقول له طب خلاص انت كان معادنا السنة دي كمان سنة معاك جاهز فيها نفسك، انك انت تيسر على مؤسر. شوفوا يا جماعة نفسية العطاء، شوفوا نفسية الاسلام، نفسية الانسان اللي دخل جوه محرابه ودخل جوه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم آية وتعلم حديث وبدأ حياته تتغير ونفسيته تتغير. الناس في الدنيا هدفها انها تاخد من بعض الا قليلة الا ما رحم الله، يعني بيبقى قاعد لو في حاجة تتوزع اهم حاجه ان هو ياخد، اهم حاجه ان يضمن حقه، اهم حاجه ان هو يستجلب اكبر قدر من المنافع الدنيويه والنفسيه لنفسه. شوف النبي اصلا بيقول لك لا لا، انت تتعود انك تعطي وتعطي وتعطي. عارفين صفوان لما بيقول جئتكم من عندي محمد من عندي خير الناس ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ان واحد يرجو ما عند الله فهو بالنسبه له بيعطي الدنيا كلها، اي حاجه في الدنيا عايز تاخدها خدها، هو ما عندوش مشكله خالص في اي حاجه ممكن تاخدها. حتى انك انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذل عمره، بذل وقته، بذل ماله، بذل مجهوده، بذل من نفسيته، بذل من 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 محبه وتخلى عن كثير من احتياجاته وضروريات حياته لاجل ان ينفع الناس، انك انت هتبقى عندك نفسيه نفع الناس، نفسيه انك انت تحب للناس الخير، انك انت تبذل للناس الخير. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، انك انت طول ما انت بتعاون اخوك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعاون في ايه، نتعاون في امور الخير. البر غير التقوى، البر ده ايه، البر وحسن الخلق، حديث شرحناه قبل كده في الاربعين النووية. طيب والتقوى، التقوى ده محلها القلب، فكأن نوع السلام كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا تعاونوا بينكم وبين بعض، لو تعرف تعين اخوك على ان هو يكون عنده معنى ايماني حلو عاونه، لو انك انت تعرف تعاون اخوك على ان هو يكون عنده قريب من انه يقترب من الله سبحانه وتعالى ويحصل التقوى عاونه، يبقى انت بتعاونه في امور ايه، امور معنويه. وبيقول لك ايضا عاونه في الامور الماديه، انك انت تعين واحد بيركب عربيته، انك تعين واحد جارك، انك تعين واحد على قضاء حاجته، انك تعين واحد عايز يروح للدكتور وانت عارف معرفة الدكتور كويس تقول له عليه، انك انت الناس النهارده يا جماعه للاسف الا قليله الا ما رحم الله، يعني مساله ان هو يعطي حاجه يعني بدون مقابل، يقول لك ايه هو انت فاكرني شغال لله، يعني ايه، يعني بقت حاجه هو الناس بتتندر بيها، ان هو كلمه شغال لله دي كانها حاجه وحشه. يا اخي والله يا ريتك تكون شغال لله، يا اختي والله يا ريتك تكوني شغاله لله. ومن المصايب ان احنا ما نطلبش العون، او ان احنا نقعد نلف وندور، اللي هو ايه، هو عايز يعاونك بس عايز ياخد مصلحته، فيقول لك والله اصل تيجي يا حبيبي ما تقول لي انا هعاونك فقط بالمشوره بس هاخد فلوس، انا هعاونك ان ادلك على الطريق بس هاخد فلوس. خليك واضح، من اراد العون فليكن واضحا، ومن اراد الاعانه فليحدد هو عايز يعين ولا مش عايز يعين، وهتعين انت عايز مقابل ولا مش عايز مقابل، والمقابل اللي انت عايزه هو ايه، حتى لا تضيع اعمار الناس واوقات الناس وتفسد علاقات الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني يا جماعه وده يعني دايما بنستفتح به المجلس، ان احنا محتاجين واحنا جايين نحضر مجلس ان احنا نفكر احنا بنتلمس بنبحث بنرجو طريق الى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من اراد ان يدخل الجنة فليسلك طريق العلم. ليه؟ طب في اول من يسعر به النار عالم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح قيود واعتبارات، قال: من سلك طريقا، طريق ده معنوي يعني راح لشيخ عشان يحضر درس، ولا طريق ده معذرة طريق مادي يعني راح لشيخ عشان يحضر درس، ولا طريق معنوي ان هو حاول ان هو يدور في الايات والاحاديث ويبحث عايز يصل الى الله، عايز يصل الى الجنة، عايز يشوف طريقه فين. هنا النبي عليه الصلاة يقول: من سلك طريقا، مجرد انك تسلك الطريق وانت تريد ان تتعلم عن الله، عايز تعرف ربنا بيرضى ازاي وبيغضب ازاي، عايز تعرف تقرب من ربنا ازاي وايه اللي يبعدك عن ربنا تتجنبه، عايز تعرف تنال ثواب الله ازاي، عايز تعرف ازاي تاخد مكانة عند الله، مجرد انك تلتمس ذلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هل العلم هنا المقصود به علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الهندسة، علم الطب؟ لا، المقصود به علم عن الله، علم عن اوامر الله، علم يقرب من الله سبحانه وتعالى، علم يكسبك خشية الله. من اراد ان يسلك طريق الجنة فليتعلم عن الله. النبي عصام بيقول: مجرد سلوكك الطريق، يعني مجرد ما انت بدأت انك تدور وتبحث وتعمل مجهود عشان تعرف هو ايه اللي بيرضي ربنا وبيغضبه، ايه اللي ربنا ينجيك بيه، وايه اللي ربنا يقربك بيه، وايه اللي ربنا ما بيحبوش في الدنيا ولا ويعاقب عليه في الاخره، مجرد انك انت تبذل مجهود وتعمل ذهنك وتحاول تعرف وتحاول تقرب انك تعرف ايه الايه دي معناها ايه، والحديث ده معناه ايه، ونحاول ننفذه ازاي، ونحاول نعمل بيه ازاي، وايه مجال عمله. من سلك طريقا، مجرد انك تسلك الطريق وانت تريد ان تتعرف وتتعرض الى خشيه الله وتتقرب من الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان هذا الطريق وهذا المجهود، هذا المجهود الذهني، يعني سلوك الطريق بيبدا بايه؟ يبدأ بإيه؟ بمجهود ذهني. مجرد هذا الطريق الذهني ومجرد إعمال العقل في الآيات والأحاديث وأنت تريد بنية صالحة صافية أنك تقترب من الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما يكسب العبد خشية الله، سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال لك أن الحاجة اللي تعلمتها عن الله وانت جوه قلبك تبحث عن رضا الله وتبحث عن خشية الله، انت كده بدأت تسلك طريق الجنة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا يا جماعة اسلكوا طريق الجنة، يبقى ايه؟ يبقى رقم واحد في الحديث ان احنا نبحث عن مكروب ونحاول نفرج عنه وننفس عنه، رقم اثنين نبحث عن معسر ونحاول نيسر عليه في الدنيا والاخرة، رقم ثلاثة لو طلعنا على عورة من عورات المسلمين نسترها، سواء العورة دي مادية او عورة معنوية، سواء نروح نكسو الناس ونبحث عن الثياب عشان نكسو الناس، وان احنا نحاول، عارفين ممكن طبيب ياخد ثواب في ان هو ينفس على الناس كربة، وممكن طبيب ياخد ثواب ان هو يحاول ان هو يخفف الام الناس ياخد ثواب هذا العمل، ممكن واحد يقيم ان هو يحاول ينفذ الحديث ده يروح يجيب ثياب جميلة، لا تيمموا الخبيثة منه تنفقون، ما تجيبليش الهدوم المقطعة اللي في الدولاب اللي الدولاب مليان فيها وتقول لي نطلعها لله، لا لا هات احسن ثياب عندك، روح اشتري ثياب جديدة واعطيها للفقراء، انك انت تستر الناس، او انك انت لو طلعت على عورة من عورات الناس انك انت تسترها، انك انت تعاون الناس، انك انت تشوف واحد، في ناس يا جماعة بتتضايق لما تلاقي واحد يطلب منه مساعدة يقول لك هو متصل بي عشان عايز خدمة، إنما السلام بيقول لك انت تبحث عنه، ما تستناش ان هي تطلب الخدمة، انت لما تلاقيه محتاج او من بعيد كده بدأ يعمل لك قول له على طول محتاج مني مساعدة، اساعدك بحاجة، اعمل حاجة معاك، انا واقف جنبك، انك انت تحاول انك تعين. قال والله في عون العبد ما كان عبد في عون اخيه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا لو احنا هنبذل مجهود ونحاول نسلك طريق، نسلك طريق ايه؟ اسلكوا طريق العلم عن الله، اسلكوا طريق العلم بامر الله، اسلكوا طريق العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسلكوا طريق علم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا الوحي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، انك انت كل مجهود بتبذله انك تتعلم الوحي وانت تتلمس، انك انت تخشى الله وتقترب من الله، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك بكل معلومه بذلتها، بذلت وقت من اجلها، انك انت ايه؟ انك انت تدخل بها، ربنا يسرك بها الى الجنه. يعني تخيلوا كده واحد ما كانش يعرف مثلا ان الصلاه الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينها، فراح يتعلم، قال لك انا عايز اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فراح فلقى شيخ بيقول والجمعه الى الجمعه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول والجمعه الى الجمعه كفاره الى كفاره لما بينها، فبدا الراجل يحافظ على صلاه الجمعه، فلما حافظ على صلاه الجمعه بدا يعمل ايه؟ بدأ يقترب من الله سبحانه وتعالى، وبدأ يتعرض لمغفرة الذنوب. شوفوا 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 العلم، آية واحدة أو حديث واحد، واحد ما كانش يعرف مثلا حديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، واحد ما كانش يعرف آية ألهاكم التكاسل وكان مكسر على نفسه وضيع عمره كله في إن هو إيه يتكاسل، لحد ما راح سمع تفسير ألهاكم التكاسل، فبدأ يفكر إيه ده؟ هو أنا ضيع عمري في التكاسل؟ هو أنا ضيع عمري في إن أنا أجيب كذا وكذا وهذا ربما لا يقربني من الله سبحانه وتعالى؟ فبدأ يسلك طريق مختلف، إن العلم يا جماعة عن الله، العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل آية وكل حديث بتغير حياتك، كل مشهد من مشاهد القيامة ذكره الله سبحانه وتعالى، كل معنى من معاني الدين ذكره الله سبحانه وتعالى في الوحي العظيم، كل كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتضيء الحياة وبتغير حياة الناس وبتوفر عليك كثير من التجارب الفاشلة، كثير من التجارب الفاشلة وكثير من البلاءات العظيمة التي تلاقي الإنسان بسبب بعده عن التعلم عن كلام الله وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. أخي مقطع في الحديث قال وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا بقى عن معنى عظيم جدا، اللي انت لو عايز طريق الجنة، لا ده في بقى حاجة ممكن تنال بيها الطمأنينة في الدنيا. عارفين السكينة، السكينة دي من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى. الانسان عنده سكينة، يعني في واحد ما عندوش سكينة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر السكينة في القرآن في سورة الفتح، قال هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. يعني في واحد مؤمن، بس في واحد مؤمن وعنده سكينة، المؤمن اللي عنده سكينة ده اللي هو الطمأنينة، اللي هو عارفين لتسكن إليها، إن ربنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن ده الطمأنينة، إنك أنت بتطمئن بحاجة، إنك أنت بترتاح نفسيا في حاجة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة، فين ينزل السكينة؟ ينزل السكينة على الناس اللي بتطلب العلم، اللي راحت اجتمعت تبحث عن مواطن الذكر، عن أماكن ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الناس بتتجمع في الدنيا طبيعي، بتتجمع عشان شغل، بتتجمع عشان فسحة، بتتجمع عشان مصالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في اجتماع مختلف، في اجتماع تنزل عليه الملائكة، في اجتماع ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يذكره، في اجتماع تغفر به الذنوب. إيه الاجتماع اللي تغفر به الذنوب؟ الاجتماع في مكان محدد. بعض العلماء يعني في بعض روايات الحديث ان ما فيش فيها في بيت بيوت الله، وفي بعض روايات الحواري ايضا في مسلم، وفي بعض روايات الحديث وهي المعانا هنا في هذا اليوم في الاربعين اللي اختار الامام النووي في بيت بيوت الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في اجتماع في مكان محدد، يبقى الناس اللي اجتمعت في بيت من بيوت الله عمل تعمل ايه؟ الناس ديت اجتمعت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يبقى هم يقرأوا القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، او يتدارسونه بينهم، ويبدأ يحصل دراسة عارفين المدرسة؟ المدرسة دي اللي هي ايه؟ ان واحد بيدرس الشيء يقوله درس الحب، واحد بيطحن الحبة حتى درست. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مدرسة القرآن. مدرسة القرآن دي مدرسة، ان احنا بنتدارس الوحي، نتدارس كتاب الله، نتدارسه حتى نعرف معانيه، حتى نبين معانيه، حتى نفقه ما الاحكام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، حتى نعرف كيف نرضي الله سبحانه وتعالى. ان احنا مش بناخد الكلام مجمل، ده احنا بندرسه، ده يعني بنطحنه. قال: ما نجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يعني ان واحد يمسك الآية ويقعد يفصص فيها لحد ما يطحنها، يعرفها، يدرسها درسا، وهم بينهم وبعض يتدارسونه بينهم. الا هذه المدارسة، هذا الاجتماع على مأدوبة الله سبحانه وتعالى، مش مأدوبة طحين ولا مأدوبة لحمة ولا مأدوبة فراخ، ده مأدوبة ولا مأدوبة فسحة ولا مأدوبة موسيقى، إنما مأدوبة الله سبحانه وتعالى. أنت اجتمعت على الوحي، وده له صور. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل السكينة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. في الحديبية لما الصحابة بيعوا على الموت، ربنا سبحانه وتعالى أنزل السكينة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك: من أراد السكينة في الدنيا فليقرأ القرآن، من أراد أن يتخلص من هلع وجزع ومنع، من أراد أن يتخلص من الخوف فليمسك القرآن، من أراد أن يعيش أعلى اجتماع وأفضل اجتماع، اجتماع مشهود في السماء والأرض، اجتماع تحفه الملائكة، اجتماع مرصود من فوق سبع سماوات تنزل عليه الملائكة تطلب لأهل هذا الاجتماع المغفرة والرحمة، فليتدارس الوحي. قال: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يقول له الغشيان يعني حاجة غشت حاجة، يعني حاجة بقت غطاء لحاجة، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل الذنوب. يعني الراجل ده دخل يحضر المجلس وخرج من المجلس وقد غشيته الرحمة. يعني الراجل لما دخل المجلس الرحمة أصابته كله، جعلت كل ذرة من كل ذنوب اللي هو يحتاج فيها إلى رحمة الله لينجو منها، ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من كل الذنوب ويخرجه من كل المصائب بهذه الاجتماعات، الاجتماعات على كتاب الله سبحانه وتعالى في بيوت الله سبحانه وتعالى. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة تقف تحفهم، يعني قريبة جدا منهم. الملائكة نازلة تعمل ايه؟ الملائكة نازلة تسمع هذا الدرس، الملائكة نزلت تسمع دراسة الوحي، الملائكة تسمع مدرسة وحي الله سبحانه وتعالى، الملائكة نزلة تستغفر لهؤلاء. قالت: تركناهم يسبحونك ويستغفرونك ويحمدونك. فربنا سبحانه وتعالى قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حملت العرش، من حول العرش حافين يستغفرون للذين آمنوا. إن هؤلاء الملائكة نازلة تعمل إيه؟ الملائكة تقول: يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، يا رب اغفر لهم، يا رب اغفر لهم، يا رب اغفر لهم. تخيلوا يا جماعة لما الملائكة بتستغفر العبد، تخيلوا الملائكة بتنزل تستغفر الاجتماع، اجتماع مشهود في السماء. قال: وأعظم من ذلك كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. إن ربنا سبحانه وتعالى يشهد الملائكة والأنبياء وأهل الجنة ويذكر هؤلاء، ربنا يمدح هؤلاء. إيه يا جماعة اللي يخلينا إن احنا إن ربنا يقول فلان ده إنسان كويس، فلان ده له عندي مكانة، فلان أنا أحبه، إن ربنا يرحم فلان ويغفر لفلان ويذكر فلان بالخير. ليه؟ لأنه جلس يتدارس كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه جلس يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلام جميل في هذا، قال: والصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون على القرآن، فكان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. تخيلوا يا جماعة إن هو بيتكلم على مسألة يعني أصبحت الآن كأنها بقت تاريخ، ان احنا لما نجتمع وواحد فينا قارئ القرآن نقول له اقرأ علينا القرآن. شيخ الإسلام بينقل آثار ان الصحابة كانوا كده لما كانوا يتجمعوا يقول الواحد ايه ده اجتماع نعمل ايه، يقول له اقرأ واحنا نستمع. وطبعا الاجتماع على الوحي له طرق، يعني في صور كتيرة في الاجتماع على الوحي، زي مثلا ان واحد يقرأ والناس تستمع زي الهيئة اللي نقلها شيخ الإسلام، او ان واحد يقرأ وبعد كده ينتهي والتاني يقرأ وبعد كده ينتهي وبعد كده التالت يقرأ وبعد كده ينتهي، ان هما ايه يحصل نوع من كل واحد يقرأ يعني جزء معين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي ان هما يتجمعوا ويقولوا بصوت عالي. طبعا في طرق مشروعة وفي طرق لم تأتي بها النص الشرعي. اللي بيقولوا بصوت عالي ده زي الأطفال، زي اللي بيتعلموا تحفظ الأطفال وبيتعلموا في الطريقة النورانية اللي هو ايه يقعدوا يرددوا ويقولوا بصوت عالي، ده للأطفال والتعليم جائز، لكن لم تجد به هذه لا لم تجد هذه لاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بعض أهل العلماء قال إن إيه إن هذه من البدع، إن هو إن الناس تقرأ القرآن كلها مع بعض بصوت واحد، لكن اجتماع إن واحد يقرأ والناس تستمع أو إن هم يتدالوا برضو من الحاجات أيضا اللي تكلم فيها العلماء. هل مسألة إن الناس تجتمع واحد يقرأ وبعد كده تاني يقرأ وبعد كده تالت يقرأ وبعد كده الرابع يقرأ؟ قالوا إذا كان هذا لأجل المدارسة أو لأجل التعليم فهذا جائز، أما إذا كان هذا لأجل أن يكون هذا ديدنهم فقالوا أن هذا لم يكن على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا أن في أنواع أو في صور للاجتماع والمدرسة، في حاجة اسمها واحد فردي وفي حاجة اسمها واحد الناس اجتمعت، في حاجة اسمها اجتماع على الوحي وفي حاجة اسمها ان الناس موجودة في المسجد وكل واحد بيقرأ، وده برضو ايضا من انواع الاجتماعات. يعني في قراءة جماعية وفي قراءة اجتماعية. اجتماعية يعني كل واحد قاعد في ركن من اركان المسجد وهما بيشجعوا بعض بمجرد ان هما موجودين مع بعض، ده صورة من صور الاجتماع، ودي كانت موجودة كثيرة في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بعد الفجر، ان هما كانوا بعد الفجر مش بيجتمعوا ليه ان هما كلهم يقرأوا. حتى ان امام مالك عد ان الاجتماع بعد الفجر لقراءة القرآن اللي هي المقراءة اللي احنا بنسميها مقراءة ديت، قال ان دي من البدع لم تكن على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من اهل العلم على خلاف ذلك، ان قالوا ان هذا جائز اذا كان للتعليم او اذا كان حتى للتشجيع. لكن الصورة اللي ما فيش فيها خلاف ان كل واحد فيهم يقعد ماسك مصحفه او يقرأ من حفظه في مكان بعيد، والصورة الاخرى ان واحد يقرأ وان هم ايه يستمعون اللي هي نقلها عن عمر بن الخطاب وابي موسى الاشعري اللي انا ذكرتها من قليل من كلام شيخ الاسلام. النوع الثالث اللي هو يتحلقوا فيقرأوا كل واحد كلهم بصوت واحد، ده يعني 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 كثير من اهل العلم على ان هذا من الايه من البدع وانه غير جائز الا للاطفال زي الطريقه النورانيه ان هم يقولوا والناس تقول تردد وراهم. يبقى الاجتماع له صور، الاجتماع له صور، وطبعا من يعني من الحاجات المهمه جدا ان احنا كما اننا نلتمس المعاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايضا نلتمس تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا اخر حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الانسان اللي هيحاسب يوم القيامة على عمله، مش هيفيد الإنسان إن هو أخوه شيخ ولا أبوه شيخ ولا أبوه رجل صالح ولا أبوه عالم ولا أخوه عالم ولا ابن عمه داعية ولا بنت عمه ولا بنت عمها كانت منتقبة ولا زوجها كان رجل صالح. بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه علينا بالأعمال، يعني بعد نهاية الحديث ديت إن احنا نحاول إن احنا نتعلم نسلك طريق ان احنا نجتمع اجتماعات نبحث ناخذ فيها وننهل فيها من معاني الوحي، نتدرس كتاب الله ونتلو كتاب الله ونتعلم كتاب الله، ان احنا نسلك الطريق طريق الجنه، ان احنا طريق العلم، وان احنا لو ده اللي احنا نبحث عنه في الدنيا، ده اللي احنا نجري عليه في الدنيا، ولو احنا هنجري في الدنيا مع حد او هنتعامل بقى مع الناس في الدنيا، ان احنا نكون اليد العليا خير من اليد السفلى، انك انت تعين واحد، انك انت تنزل معسر، انك انت تنفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، هذا له ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. يعني من احب الاعمال الله سبحانه وتعالى، احب الاعمال الله سبحانه وتعالى سوره تدخل على قلب مسلم او تفرج عنه كربا او تقضي عنه دينا او تمشي في حاجه اخيك، ولا امشي في حاجه اخي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان 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 الناس ستحاسب على الاعمال. يعني ابن نوح عليه السلام وهو رجل صاحب مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، من أول عزم من الرسل، لم ينفعه، لم ينفع ابن نوح أن نوح عليه السلام من أول عزم من الرسل. امرأة نوح عليه السلام لم ينفعها أن زوجها رجل من أول عزم من الرسل. عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه، يقول لك أصل إحنا من أهل البيت، أصل إحنا قرايب فلان، أصل إحنا لنا علاقة بفلان، أصل إحنا نسبنا فلان. يا جماعة، النبي عليه السلام يوضح لنا حقيقة أن كل إنسان سيحاسب على عمله يوم القيامة. هذه الأحاديث وهذه هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستمع إليه سماع استمتاع، إنما حتى نستمع إليه سماع عمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث بيقول: من بطأ به عمله، يعني الإنسان اللي عمله مش هينجيه يوم القيامة، مش هينفع يقول أصلا أريب فلان وأريب علان. لم يسرع به نسبه، يعني النسب مش هيسرع الأعمال. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأعمال هي التي تسرع بصاحبها إلى الجنة. سلوك طريق العلم، الاجتماع في بيوت الله، إعطاء وقت، عايزين نقعد في المساجد، عايزين نعطي وقت للتعليم، عايزين نعطي وقت ان احنا نبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى، عايزين لما ندي وقت نديه ان احنا نحاول نعاون الناس، انك تتعود ان تبقى نفسيتك نفسية معطاءة، انك تحاول انك انت دايما تبقى انت بتعطي الخير ولا تنتظر الا من الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة جدا يا جماعة، الحديث ده من الحديث العظيمة جدا اللي فيها علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج الناس، وسع بها مفهوم العبودية عند الله سبحانه وتعالى، وان احنا مش مفهوم العبودية مش بس صلاة وصيام وزكاة وذكر وعزلة، انما انك انت تعين هذا، وانك انت تفرج عن هذا، وانك انت تنظر هذا، انك انت لما تقابل مشاكل الناس، المشكلة المالية، مشكلة الضيق والغم والكرب، مشكلة ان واحد محتاج مساعدة، انك تكون ايجابي، انك انت تتعامل مع مشاكل الناس معاملة مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيغير نظرتنا الى التعامل مع مشكلات الناس. لما تلاقي واحد عنده مشكلة ما تقعدش تتنصل وتبقى انسان يعني ما عندكش، لا تتحلى بنوع من انواع الشهامة، انسان جبان، انك انت تخاف انك انت تدخل في مشكلة مع الناس، انما انك تكون انسان شجاع، وانك انت ازاي تحول الى كل مشكلة من مشاكل الناس الى انها باب من ابواب الجنة، وان الطريق اللي انت محتاج تسلكه، وان احنا المجهود اللي احنا محتاجين نبذله، المجهود الذهني، ان احنا نبحث عن رياض الجنة. يعني لا اعظم من ان يذكرك الله سبحانه وتعالى بالخير، ما اعظم أن يذكرك الله سبحانه وتعالى بالخير. ذكر الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهنا إن 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 النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أراد أن يكون محمودا عند الله سبحانه وتعالى يذكر في السماء تستغفر له ملائكة السماء، فإنه عليه أن يبحث عن مجالس الذكر، هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل فيها الرحمة، ويشعر الإنسان فيها بالسكينة لأنه يتدارس وحي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.